والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ثمرة استحالة تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر، خلاصة ما ذكرنا في هذه الثمرة أنه بناء على استحالة أخذ هذا القيد للتكليف، يعني في متعلق التكليف يعني على قيد الواجب، بناء على استحالة ذلك، فلو شككنا في حكم من الأحكام أن ملاكه هل هو مقيد بهذا القيد أو غير مقيد بهذا القيد، لأن الملاك يمكن تقيده على الاستحالة ليس في عالم الملاك، فلو شككنا في حكم من الأحكام أن ملاكه هل هو مقيد بهذا القيد أو لا، وبعبارة أخرى هل أن ملاكه ملاك توصلي أو تعبدي، خلنا نعبر عنه بالملاك التوصلي والملاك التعبدي، يقصد بالملاك التوصلي الملاك الذي يكون في ذات الفعل حتى وإن لم يقصد به الامتثال، ويقصد والمقصود بالملاك التعبدي الملاك الذي ليس في ذات الفعل وإنما هو في الفعل المقيد بقصد امتثال الأمر. فلو شككنا في مورد من الموارد أن الملاك هل هو ملاك تعبدي أو ملاك توصلي، فبناء على الاستحالة التي ذكرناها، استحالة أخذ هذا القيد في التكليف، سوف لا نستطيع أن نثبت عدم هذا القيد في الملاك، يعني نثبت أن الملاك ملاك توصلي بالتمسك بإطلاق الدليل، بالتمسك بإطلاق الدليل ينغلق علينا التمسك بإطلاق الدليل لإثبات أن الملاك غير مقيد بهذا القيد، أو بعبارة أخرى لإثبات أن الملاك ملاك توصلي. خب لماذا ينغلق علينا إذا قلنا بالاستحالة ينغلق علينا باب التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك؟ وذلك باعتبار أنه طريقة التمسك بالإطلاق لنفي القيد الطريقة المتعارفة هي أن نقول بأن عدم وجود القيد في الدليل يكشف عن الإطلاق في عالم الجعل الاعتباري للحكم، والإطلاق في عالم الجعل الاعتباري للحكم يكشف عن الإطلاق في عالم الملاك، وبذلك نثبت عدم وجود القيد في الملاك. هذا الطريق المتعارف في إثبات نفي القيد عن الملاك بالتمسك بالإطلاق. الطريق الاعتيادي المتعارف هو أنه أولا نتمسك بإطلاق الدليل، نقول بأن إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الجعل الاعتباري للحكم، وثم نتمسك بإطلاق الجعل الاعتباري للحكم، نقول بأن إطلاق الجعل الاعتباري للحكم يكشف عن إطلاق الملاك، فإذا كشف عن إطلاق الملاك يعني أن الملاك غير مقيد بالقيد المشكوك فيه، بالقيد الذي شككنا هل أنه موجود، بالقيد المحتمل. هذه الطريقة المتعارفة التي عادة يتمسك بها، وهذه الطريقة ما راح تنجح فيما إذا كان أخذ القيد في التكليف مستحيلا، لأنه إذا كان أخذ القيد في التكليف يعني في عالم الجعل الاعتباري مستحيلا كما هكذا بحثنا بناء على القول بالاستحالة، يكون هذا القيد قيد قصد امتثال الأمر في عالم الجعل الاعتباري للحكم يكون مستحيلا. بناء على هذا الاستحالة هذه الطريقة المتعارفة ما راح تنجح. ليش ما راح تنجح؟ لأنه المرحلة الأولى لا مشكلة فيها من هذه الطريقة، وهي مرحلة أنه أولا نتمسك بإطلاق الدليل، وبإطلاق الدليل نستكشف شنو إطلاق الجعل الاعتباري. هنا لا مشكلة، بل بالعكس أكو فد امتياز لما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه إذا كان القيد مستحيلا فلا حاجة إلى التمسك بإطلاق الدليل. نحن نعرف باستحالة القيد، نعرف أن الجعل الاعتباري غير مقيد بهذا القيد. خب هذا الجعل الاعتباري غير مقيد بهذا القيد لأن قيده مستحيل، وحينئذ هل نسميه أنه مطلق أو لا نسميه مطلق؟ وهذا بلي على الخلاف في مسألة أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، هل هما تقابل العدم والملكة أو تقابل النقيضين؟ هنا استحالة التقييد، إذن فالتقييد ما موجود. فإذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل النقيضين، فإذا نسميه مطلق، ما دام التقييد ماكو فهو مطلق. وإذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، هنا نقول بأنه لا مقيد ولا مطلق مهمل. المهم بأنه تقييد ماكو، ما دام أن التقييد مستحيل إذا القيد ما موجود في مرحلة الجعل الاعتباري للحكم، أو قل المراد الجدي بهذا الجعل الاعتباري. في المراد الجدي بهذا الجعل الاعتباري لم يوجد قيد، لا يقصد بالمراد الجدي يعني عالم الملاك، عالم الملاك بعد عالم الملاك هو المرحلة الثالثة. وعندك إذا إلى هذا الحد ماكو مشكلة، وإنما نأتي إلى المقطع الثاني من هذه الطريقة المتعارفة التي قلنا بأنها عادة تجري. قلنا بأنه بإطلاق الجعل الاعتباري نستكشف إطلاق الملاك. هنا هذا الجعل الاعتباري لا يوجد فيه القيد، سواء سميناه مطلق أو سميناه مهمل، المهم أنه لا يوجد فيه القيد. فهل يمكن أن نستكشف من عدم وجود القيد، نستكشف عدم وجود القيد في الملاك؟ هنا يقول لا يمكن. وبعبارة أخرى الإطلاق الإثباتي هنا لا يجري، وإن جرى الإطلاق الثبوتي هنا، وإن سميناه هذا مطلق بحسب بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل نقيضين، فإذا استحال القيد سيكون الإطلاق ضروريا حتى إذا سلمنا بهذا، فهذا الإطلاق أصبح إطلاقا ثبوتيا، هذا الإطلاق الثبوتي حتى وإن سلمنا به. لكن هنا الإطلاق الإثباتي لا يجري، يعني لا يمكن أن نثبت به، نستكشف به إطلاق الملاك، لا يمكن أن نستكشف به إطلاق الملاك. لماذا؟ هذا الإطلاق لا يمكن، حتى لو سلمنا بأنه إطلاق من الناحية الثبوتية، إطلاق هذا الإطلاق نسميه إطلاق، لكن لا يمكن أن نثبت به، نستكشف به إطلاق الملاك، لأنه إذا أردنا أن نستكشف به إطلاق الملاك أصبح هذا الإطلاق إطلاقا إثباتيا، كل ما أردنا أن نستكشف به إطلاقا في مرحلة أسبق، كل ما أردنا أن نستكشف به إطلاقا في مرحلة أسبق سمي بالإطلاق الإثباتي. ولهذا إطلاق اللفظ على وجود القيد في اللفظ نريد أن نثبت به إطلاق المراد نسميه بالإطلاق الإثباتي. لاحظوا كل إطلاق أردنا، كل عدم قيد أردنا أن نثبت به إطلاق مرحلة أسبق سمي ذلك بالإطلاق الإثباتي. فهنا هذا الإطلاق في عالم الجعل الاعتباري وإن كان هو بطبيعته إطلاق ثبوتي، لأنه في عالم المراد هو بطبيعته إطلاق ثبوتي، وهو بناء على التقابل بين التقابل الثبوتي يكون تقابل النقيضين، هذا الإطلاق سيكون ضروريا. لكن رغم ذلك إذا أردنا أن نستكشف بهذا الإطلاق إطلاق الملاك أصبح هذا الإطلاق إطلاقا إثباتيا، نفس هذا الإطلاق الثبوتي أصبح إطلاقا إثباتيا. وعندئذ بنفس البرهان الذي ذكرنا في بحث التقابل سابقا، ذكرنا بأنه إذا استحال التقييد الإثباتي في مقام الإثبات، إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق الإثباتي، ولهذا قلنا بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، بنفس البرهان هنا نقول بأنه هنا ما دام استحال التقييد يستحيل الإطلاق الإثباتي. إذن فلنتذكر برهاننا القديم في بحث الإطلاق والتقييد، كيف أثبتنا أن الإطلاق الإثباتي يستحيل إذا استحال القيد، وبعبارة أخرى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. أنتم تعرفون بأنه إذا كان التقابل تقابل العدم والملكة، إذن فإذا استحال الوجود استحال العدم. أما إذا كان التقابل تقابل النقيضين، لا، إذا استحال الوجود كان العدم ضروريا. فهنا عندما نقول بأنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق الإثباتي، هذا تعبير عن أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. كيف أثبتنا ذلك؟ قلنا لضرورة أنه إذا كان القيد هو غير قادر عليه، فمثلا في استكشاف الإطلاق المراد بإطلاق اللاف، في استكشاف إطلاق المراد بإطلاق اللاف، لو أنه لم يستطع في اللاف أن يقيد، في اللاف لم يستطع أن يقيد، كان ابتلى بالسعال فلم يستطع أن يقيد، هذا طبيعي، لا هذا القيد الذي هو غير قادر عليه، عدم وجود هذا القيد لا يدل على لا يكشف لنا عدم القيد في مرحلة أسبق، يعني في مراده، لأنه لعله في المراد يوجد قيد وأراد أن يذكر القيد، لكن إنما لم يذكر القيد لأجل السعال، بسبب الابتلاء بالسعال، بسبب عدم القدرة، بسبب العاجز لم يقيد، لعله كان يريد أن يقيد. إذن عدم القيد إذا كان اختياريا يكشف عن عدم القيد في المراد، أما إذا كان عدم القيد لا عن اختيار فلا كاشفية فيه، إذ لعله كان يريد القيد لكن إنما لم يقيد عن عجز، بسبب العجز. إذن فعدم القيد إذا كان عن اختيار فهو الذي يكشف عن عدم القيد في مرحلة أسبق، يعني مثلا إذا كان عدم القيد في اللفظ لم يستطع فلا يكشف عن عدم قيده في المراد. وفيما نحن فيه نفس هذا البرهان يجري، نقول بأنه عدم القيد في المراد، يعني في الجعل الاعتباري، في المراد الجدي في الجعل الاعتباري، نريد أن نستكشف منه عدم القيد في الملاك في مرحلة أسبق من الجعل الاعتباري، وهو مرحلة الملاك، فهذا الإطلاق أصبح إطلاقا إثباتيا. عندئذ نقول بأنه إذا كان التقييد مستحيلا في عالم الجعل الاعتباري، إذن لم عدم القيد هنا من باب العجز، عدم القيد هنا من باب العجز، فهو لا يكشف عن عدم القيد في عالم الملاك. فما دام أن عدم القيد هنا من باب العجز وليس اختياريا، فلا يكشف عن عدم القيد في عالم الملاك، وهذا يعني أن التقابل بينه وتقابل العدم والملكة، كما أنه هنا قلنا أن التقابل يصير تقابل العدم والملكة، هنا أيضا يصير التقابل تقابل العدم والملكة. ومن الطبيعي أنه إذا استحال القيد سوف يستحيل الإطلاق الإثباتي، الإطلاق الإثباتي يستحيل، فلا يمكن أن نستكشف به إطلاق الملاك، وبالتالي لا يمكننا أن نستكشف كون الملاك ملاكا توصليا، لا يمكن أن نستكشف أن الملاك ملاك توصلي. إطلاق الله وهنا لا حاجة إلى هذا الاستحالة، وهنا لا حاجة إلى ذلك لأن الاستحالة تكفي.
سيدنا اتجادته بالمد دول، يعني أثبتنا الإطلاق بالمد دول المطابقة، وأثبتنا المراد الجدي من خلاله،
لا المراد الجدي أو بالي المراد الجدي لهذا الجعل، المراد الجدي لهذا الجعل الاعتباري وهو غرض التحريك، لا مسألة الملاك، الملاك بعد أسبق من هذه المرحلة، الملاك أسبق من مرحلة المراد الجدي للجعل الاعتباري.
عدم
التقييد، أما هل هو إطلاق أو لا على الخلاف، عدم التقييد ثبت، عدم التقييد إما عدم التقييد أثبتناه إما بالاستحالة أو بتطابق مع الدلالة اللفظية، في إطار التطابق مع الدلالة اللفظية. المهم انه في عالم الجعل الاعتباري، يعني في عالم الجعل الاعتباري هو مو الاعتبار المحض، نقصد العالم الجعل الاعتباري، العالم الجعل الاعتباري الجدي، في عالم الجعل الاعتباري الجدي ثبت عدم وجود القيد. بعد هذا اتينا الى انه هذا العدم القيد الذي اثبتناه في عالم في 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 الجعل الاعتباري الجدي. هذا عدم القيد الذي اثبتناه في الجعل الاعتباري الجدي سواء سميناه اطلاقا او لم نسميه اطلاقا على الخلاف. هذا هل يعبر هل يكشف لنا عن اطلاق الميراث او لا يكشف لنا عن اطلاق الميراث؟ هنا اللي توقفت السكينة المساكين.
أدري سيدنا بس احنا لما نقول مراجد يعني مراجد
هذه هي الثمرة التي شرحناها لاستحالة أخذ القيد أخذ هذا القيد في متعلق التكليف أخذ قيده قصد امتثال الأمر. مثل هذه الثمرة تماما تجري في استحالة التقييد بالعلم بقيد العلم في بحثنا السابق. في البحث السابق ألم نكن نبحث عن استحالة تقييد الحكم بالعلم به، وكان ذاك القيد على نحو قيد الوجوب لا على نحو قيد الواجب، كان على نحو قيد الوجوب، فكنا نقول بأن هذا مستحيل. وهذه الاستحالة ستؤثر نفس هذا المشابه لهذا الأثر الذي الآن بيناه، يعني أن هذه الاستحالة تغلق علينا باب التمسك بالإطلاق لإثبات إطلاق الملاك. يعني لو شككنا أن ملاك هذا الحكم هل هو ملاك خاص بالعالمين أو ملاك يشمل العالم والجاهل معا، لو شككنا بأن الملاك هل هو خاص بالعالمين أو يشمل العالم والجاهل معا، الطريقة الطبيعية شنو؟ الطريقة الطبيعية أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الجعل الاعتباري الجدي، ثم من إطلاق الجعل الاعتباري نستكشف إطلاق الملاك. هذا الطريق الطبيعي، نقول بأن هذا الطريق ينسل علينا بنفس هذا النحو الذي شرحناه. نقول بأنه المقطع الأول خب يمشي، يعني أنه بل نستطيع أن نعرف عدم وجود القيد في الجعل الاعتباري، هذا نستطيع أن نستكشفه إما من خلال عدم وجود القيد في اللفظ، أو نقول بأن هذا لا حاجة إليه لأنه الاستحالة تكفي بالاستحالة نعرف بأن هذا القيد غير موجود في عالم الجعل الاعتباري، في عالم الجعل الاعتباري الجدي. طبعا نقصد بالجعل الاعتباري الجعل الاعتباري الجدي، وهذا القيد ما موجود. فإذا ثبت هذا من هنا لابد وأن ننتقل إلى استكشاف شو؟ إلى استكشاف نفي هذا القيد عن عالم الملاك. هل يمكن أن نستكشف ذلك؟ يقول لا، لأن هذا القيد قيد مستحيل على الفرض، حسب الفرض. ما دام أن القيد بالعالم قيد العالم، أخذ قيد العالم في الوجوب مستحيلون، إذن فلا نستطيع أن نستكشف من عدم هذا القيد إطلاق الملاك، لأن عدم هذا القيد بل عدم هذا القيد يكون عن عجز لا اختياري. ما دام أن عدم هذا القيد عن عجز وليس اختياريا، إذن فهو لا يكشف عن عدم القيد في عالم الملاك، يعني لا يكشف إطلاق الملاك، لا يكشف عن إطلاق الملاك، وبالتالي لا نستطيع أن نثبت بأن الملاك مطلق شامل للجاهل، لا نستطيع أن نثبت بذلك إطلاق الملاك وشموله للجاهل. إذن فمشابه لهذه الثمرة مثلها يمكن أن نقتطفها من البحث السابق، من بحث تقييد الحكم بالعلم، استحالة تقييد الحكم بالعلم بالعلم به. هاي الثمرة كبيرة، لكن إذا واحد قدر يأكلها كلش لذيذة. كبيرة ما تنوكل، بس إذا واحد أكلها يشوفها لذيذة، يشوفها كلش لذيذة. ليش؟ ماكو داعي لهذا القيد، بل هذا القيد من القيود المستحيلة. ومن هنا يمكن لاحظوا العبارة، ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس ذلك الحكم. هذا البحث السابق، بل على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث، فنقول إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه، يقصد بالأغراض عن الملاكات مبادئ الحكم، لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام. خب أما توضيح ذلك أنه كيف يبطل، كيف أن هذه الاستحالة تبطل التمسك بالإطلاق لنفي اختصاص الملاك بالعالمين، توضيحوا ما شرحته لكم من أنه بل يمكن أن نعرف عدم وجود القيد في عالم الجعل الاعتباري، لكن من عدم وجود القيد في العالم الجعل الاعتباري لا نستطيع أن نستكشف عدم هذا القيد في الملاك، لأن عدم القيد هذا عن عاجز لا عن اختيار. فما دام عدم القيد هنا عن عاجز فلا يكشف عن نفي القيد في عالم الملاك، بل بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، سبق وأن قلنا بأن الأحكام الشرعية مقيدة بالقدرة، وعبرنا عن ذلك باستحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا بأن هذا قيد عقلي يجري في كل تكليف، وإن كان هذا القيد غير مذكور في لسان الدليل، لكن هذا القيد نستكشفه بالدليل العقلي. وكنا نقصد بالقدرة هناك القدرة التكوينية على متعلق ذلك التكليف بقطع النظر عن الانشغال بباقي التكاليف، وهي القدرة التكوينية وهي التي كنا نقصدها في ذاك البحث. الآن نضيف قيدا جديدا يحكم به العقل أيضا. كيف؟ ما هو القيد الجديد الذي يحكم به العقل أيضا؟ العقل يحكم بأنه كما أنه لا بد وأن يكون التكليف مقيدا بالقدرة على متعلقه، كذلك لا بد وأن يكون التكليف مقيدا بأن لا يكون المكلف مشغولا بامتثال حكم آخر لا يقل عنه أهمية. أعيد العبارة. كذلك العقل يحكم بأن كل تكليف مقيد بأن لا يكون المكلف مشغولا بامتثال حكم آخر، بامتثال تكليف آخر لا يقل عنه أهمية، وذلك لأن المكلف لو انشغل بتكليف آخر بحيث لا يستطيع أن يجمع بينه وبين امتثال هذا التكليف، لو انشغل بتكليف آخر بطبيعة الحال سوف يعجز عن امتثال هذا التكليف. مثاله لو أن الإنسان وجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد كما تعرفون واجبة، واجبة بوجوب كفاية على كل الناس. واحد إجى دخل المسجد شاف النجاسة موجودة، وجبت عليه إزالة النجاسة، وفي نفس الوقت يجب عليه الصلاة، وقت الصلاة هم افترضوه وقت ضيق قاعد يصير قضاء، الصلاة قريبة عن وقت القضاء، فلا يستطيع أن يؤخر الصلاة لأجل إزالة النجاسة. وطبعا إزالة النجاسة هم فورية، هذا هم أخذوه بعين الاعتبار أنه لا يجوز له أن يؤخر إزالة النجاسة، والصلاة هم أصبحت فورية لأنها ضيقة في وقت ضيق من الصلاة. فهنا سوف يشتغل بالصلاة فلا يستطيع أن يزيل النجاسة، هذا الذي اشتغل بالصلاة فهل يمكنه في نفس الوقت أن يكون مأمورا عقلا، أن يكون واجبا عليه عقلا أن يزيل في نفس الوقت الذي هو مشغول بالصلاة؟ هل يمكن أن يوجه إليه وجوب إزالة النجاسة؟ لا، عقلا لا يمكن أن يوجه إليه وجوب إزالة النجاسة، لا لأنه لا يستطيع إزالة النجاسة تكوينا يستطيع إزالة النجاسة بأن لا يصلي، بإمكانه أن لا يصلي ويزيل النجاسة، فهو تكوينا قادر لكنه قد انشغل بالصلاة، والصلاة لا تقل أهمية عن الإزالة. ما دام أن الصلاة لا تقل أهمية عن الإزالة، إذن فهذا الإنسان قد اشتغل بامتثال تكليف آخر لا يقل عن أهمية عن الإزالة، إذن فوجوب الإزالة يسقط عنه. ومعنى أن وجوب الإزالة يسقط عنه يعني شنو؟ يعني إذن وجوب الإزالة مقيد بشنو؟ مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة، وهذه القاعدة تجري في جميع التكاليف في جميع الأحكام. كل تكليف من التكاليف الشرعية يكون مقيدا عقلا بعدم اشتغال المكلف بواجب آخر لا يقل عنه أهميتان. مثلا لو وجب إنقاذ الغريق غريقيا، اثنين هم بعد يغرقون، يجب إنقاذ هذا ويجب إنقاذ ذاك حكميا وجوبيا، وهذا المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما، غاية ما يستطيع أن ينقذ غريق واحد، ما يستطيع أن ينقذ الغريقين معا. فعندئذ هذا الغريق الأول وجوب إنقاذ هذا مشروط بعدم الاشتغال بإنقاذ ذاك، كما أنه أيضا لو كان متساويين في الأهمية سوف يكون الثاني أيضا مقيدا بعدم الاشتغال بالأول، فإذا اشتغل بالأول سقط عنه وجوب إنقاذ الثاني، وإذا اشتغل بالثاني وسقط عنه وجوب إنقاذ الأول. إذن فكل تكليفين لم يستطع المكلف أن يمتثلهما معا، ويسمى ذلك بالتزاحم، وقع التزاحم في امتثال هذا بين امتثال هذا وامتثال ذاك، لا يمكن أن يكون وجوبهما مطلقا، لا بد وأن يكون إما وجوبهما معا وجوب كل منهما مقيدا، أو على أقل تقدير لا بد وأن يكون وجوب أحدهما مقيدا. شنو الدليل على هذا القيد؟ هل هالشكل نكتفي بهذا الوجدان أو لا نبرهن عليه؟ يصير شيء يبرهن عليه، يبرهن على ضرورة وجود هذا القيد في كل تكليف، في كل تكليف لا بد وأن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل هو أنه ما الداعي للإطلاق لعدم القيد؟ يعني ماكو داعي عقلائي للإطلاق حتى يطلق ويجعل، مثلا شنو الداعي للمولى أن يجعل وجوب النجاسة إزالة النجاسة عن المسجد شاملا حتى لمن يشتغل بالصلاة؟ هيجي إطلاق شنو الداعي له؟ الإطلاق الذي يشمل حال الإنسان الذي يكون اشتغل بالصلاة، شنو الداعي أن يجعل وجوب الإزالة بشأنه شاملا بشأنه؟ هل الداعي هو أن يدفعه نحو الجامع، أن يجعله يجمع بين الصلاة والإزالة؟ هل الداعي هذا؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون، لأن المولى يعلم بأن المكلف عاجز عن الجامع، ما دام أن المولى يعلم بأن المكلف عاجز عن الجامع إذن لا ينعقد له هذا الغرض، لا ينعقد له داعي تحريكه نحو الجامع. وإذا كان الداعي لهذا الشمول لهذا الإطلاق أن يصرف المكلف عن الصلاة ويشغله بالإزالة، هذا لا داعي إليه، ما يكون موجب لهذا الداعي. ليش؟ لأن افترضنا أن الصلاة لا تقل أهمية عن الإزالة، الصلاة إما هي أهم أو هي مساوية على أقل تقدير، فلا موجب لصرفه عن الصلاة وإشغاله بالإزالة ما دام أنه لا يستطيع أن يجمع بينهما إما هذا أو ذاك، وهو قد انشغل بالصلاة، ليش المولى يجي يصرف عن الصلاة ويشغله بالإزالة؟ ماكو داعي، بعد فرض أن الصلاة لا تقل أهمية عن الإزالة. إذن لا داعي لهذا الإطلاق، إذا ما كل داعي لهذا الإطلاق نعرف بأن المقصود الجدي مقيد، نستكشف أن المقصود الجدي مقيد لحالة عدم الانشغال بواجب بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية، نعرف أن المراد الجدي إذن مقيد، ما دام أن الإطلاق لا غرض فيه، الإطلاق ماكو فيه غرض عقلائي، ماكو فيه داعي عقلائي لهذا الإطلاق، إذا نستكشف عقلا أن المراد الجدي يكون مقيد، يكون مقيد بمن لا يشتغل بواجب آخر لا يقل عنه أهميتان. وعندئذ نقول بأنه بل هذا الواجب الذي قيد بعدم الاشتغال بآخر يقال بأن وجوبه مرتب على عدم الاشتغال بذاك، هذا الوجوب وجوب ترتيبي يعبر عنه بالترتيبي، يقال بأن هذا الوجوب مرتب على عدم الانشغال بذاك، وجود ترتيب يسموه. فيكون هذا يعبر عنه بالترتيب، يسمى هذا البحث ببحث الترتب، يسمى ببحث الترتب. والترتب تارة يكون من طرفين واخرى يكون من طرف واحد. اذا كان الملاك الحكمين على مستوى واحد من الأهمية، سيكون الترتب من طرفين مثل غريقين. غريقين طبعا افترضوا غريقين على مستوى واحد، لا يكون احدهما عالم جليل القدر بحيث يكون انقاذه اهم من الاخر، لا، افترضوا نفرين قاعد يغرقون اثنينهم على مستوى واحد في وجوب انقاذهما. فاذا كان بهذا النحو بحيث اهمية الملاك على مستوى واحد، فسيكون كل منهما مقيدا، وجوب كل منهما مقيدا بعدم الانشغال بالاخر. واما اذا كان احدهما اهم كما في مثال الصلاة، لان الصلاة اهم من ازالة النجاسة لا شك، باعتبار ان وجوب الصلاة هذا من عمود الدين، ما حد قال ان تطهير المسجد عمود الدين، بس الصلاة عمود الدين. فلا شك من ان الصلاة اهم من ازالة النجاسة عن المسجد. وحينئذ في مثل هذا سيكون هذا الاهم يظل مطلق لا يقيد، لأنه لابد أن يبادر إلى الأهم. أما إذا ترك الأهم وانشغل بالأقل أهمية يكون عاصي، لأنه عقلا هذا الأهم أولى من المهم، الأهم أولى من المهم. إذن فهذا الأهم لا يقيد بعدم الانشغال بالمهم، حتى لو انشغل بالمهم يكون عاصي، يعتبر عاصي للأهم، يعاقب على تركه للأهم، يعتبر عاصي لهذا الأهم. لكن لو انشغل بالأهم يسقط عنه المهم، الأقل أهمية يكون، نقصد بالمهم يعني الأقل أهمية، لو انشغل بالأهم سقط عنه المهم. ليش؟ لأن المهم يقيد، هذا الأقل أهمية يعني يقيد وجوبه بعدم الانشغال، يعني وجوب الإزالة يقيد بعدم الانشغال بالصلاة. يعني إذن الترتب في هذا المثال أصبح ترتبا من جانب واحد، أصبح الترتب من جانب واحد، يعني وجوب الإزالة مرتب على عدم الانشغال بالصلاة، لكن وجوب الصلاة مرتب على عدم الانشغال بالإزالة.
وجوب رد الصلاة
هنا كم سألوني؟ هنا دل الدليل على أن رد السلام لا يبطل الصلاة. إذا ثبت شرعا أن رد الصلاة لا يبطل الصلاة، إذا ما كنت تزاحم يخرج عن محل البحث. إحنا كنا بحثنا فيما إذا وقع تزاحم بين امتثال هذا وامتثال ذا، هنا ما كنت تزاحم، هم يصليهم في نفس الوقت يرد السلام، ورد السلام ليس مزاحما لصحة الصلاة، مو من منافية الصلاة. وعليه فإذا الترتب تارة يكون من طرفين، وذلك فيما إذا كان على مستوى واحد من الأهمية، وتارة يكون من طرف واحد فيما إذا كان أحدهما أهم، فيكون الترتب فقط من جانب المهم، يعني المهم يقيد بعدم الانشغال بالأهم، لكن الأهم لا يقيد بعدم الانشغال بالمهم. الملاك قد يكون مطلق لكنه معذور عن امتثاله. هسه هذا خلي طبعا العبارة سهلة جدا، خلنا نطبق على العبارة قبل ما يدق جرس. اسمحوا لي نقرأ العبارة. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وكنا نريد بها القدرة التكوينية، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز، هذا نتيجة البحث السابق. وكذلك الشيء الذي نريد نضيفه هنا، نريد نضيف وكذلك لا يشمل أيضا، يعني التكليف لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد، يعني مضاد بمعنى أنه تزاحم بينه وبين ذاك، لا يستطيع أن يجمع بينهما، مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية. فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، هذا تطبيق للقدرة التكوينية، لأنه عاجز تكوينا، إذا كان هذا المكلف لا ما يعرف سباحة فيسقط عنه وجوب الإنقاذ، كما يعذر أيضا إذا كان قادرا على الإنقاذ ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه. فيسقط عنه انقاذ الغريق الاول, وجوب انقاذ الغريق الاول. وهذا يعني ان كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه اهميه. وهذا القيد دخيل في التكليف بحكم العقل, ولو لم يصرح لم يصرح به المولى في خطابه, كما هو الحال في القدرة التكوينية. في القدرة التكوينية في البحث السابق هم قلنا بأنه هذا القيد نستكشفه عقلا بالدليل العقلي, وإن لم يصرح به المولى في الدليل الشرعي. ولنطلق على القدرة التكوينية اللي بحثناها سابقا, نطلق عليها اسم القدرة بالمعنى الأخص, ونطلق على ما يشمل هذا القيد الجديد. يعني هم ذاك القيد السابق قيد القدرة بالمعنى التكويني, وهم هذا القيد الجديد التقييد بأن لا يكون مشغولا بامتثال واجب لا يقل عنه أهميتين. ما يشمل كلا القيدين نسميه بالقدرة بالمعنى العام. والبرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال, اشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية, إذا يريد يجعل هذا الحكم مطلق بحيث يشمل حتى من يشتغل بواجب آخر لا يقل عنه أهمية, هذا الإطلاق شنو فائدته؟ هذا الإطلاق شنو الغرض منه؟ يقول ماكو غرض منه, ماكو غرض عقلائي. ليش يقول؟ فإن أراد ذلك, فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين, يريد يحرك نحو الجمع, فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف. وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال, يصرف عن الصلاة مثلا ويجعله ينشغل بالإزالة, إذا كان هذا هو المراد فهذا بلا موجب, هذا لا موجب له بعد افتراض أنهما متساويان في الأهمية. يعني على أقل تقدير متساويان, هنا مو يعني حتما متساويان, يعني على أقل تقدير متساويان في الأهمية, وقد يكون ذاك أهم. فما دام أن ذاك لا يقل عنه أهمية ماكو داعي أن يشغله عنه, فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور. ومن هنا يعرف دليل زين يكفي والحمد لله رب العالمين. هي احنا درسنا المطلب الى وقد تعرض وقد تعترض عفوا الى وقد تعترض, هذا المقطع هو ما بيشي بعد, لكن بعد شي نسوي اذن الاذان يكفي والحمد لله رب العالمين.